السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة من حلقات الاهتداء أو الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. وكنا بنتناول الفصل الثالث اللي هو ما بعد الاستيقاظ في الكهف، وكنا في المشهد الأول من الفصل الثالث، وكنا في الحوار الذي دار بين الفتية أن هم خدوا قرار أن هم يرسلوا واحد منهم إلى المدينة يأتيهم بطعام، تمام؟ وقلنا وصوا بمجموعة وصايا، وكنا وقفنا عند فليأتكم برزق منه، وهيبدأوا يوصوه وصايا تانية. طيب هيقولوا ايه بقى بعد كده؟ قالوا وليتلطف، وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. دول وصيتين، الوصية الاولى وليتلطف، والثانية ولا يشعرن بكم احدا. يعني ايه وليتلطف؟ وليتلطف في معنيين مشهورين عند العلماء. المعنى الاول وليتلطف يعني وليكن صاحب خلق لطيف، يعني يكون في تعامله في البيع والشراء صاحب خلق لطيف، حريص على اللطف والتلطف. وليتلطف، ما يكونش يتعامل مثلا مع البائع بشكل مش كويس او تكون اخلاقه سيئة. فلو على هذا التفسير ننظر الى اي مدى الفتية عندهم اخلاق حسنة، عندهم أدب جم، وده يمكن احنا قلنا لما قلنا في اللي حصل بينهم وبين أقوامهم، ودي ده معلم مهم، التحلي بالأدب وحسن الخلق، ده كنا أشرنا إليه كمعلم مهم من معالم بناء الأبناء في هذا السن. فهم إزاي إلى أي مدى حريصين على حسن الخلق ده؟ يعني كانوا حريصين على حسن الخلق ده مع الله ومع النفس ومع الغير، كان مع المخالفين اللي هم قومهم، ومع هنا الناس في التعاملات العادية بتاعتهم. إزاي إن الفتية فاهمين إن التعبد مش بس في الجامع، في تعبد تاني في الشارع؟ إزاي فاهمين إن التعبد مش بس في محراب النسك والصلاة، في تعبد مهم في محراب الحياة؟ إزاي فاهمين إن هم إن الدعوة بالأحوال وبالأعمال أبلغ من الدعوة بالمزاعم والأقوال؟ إزاي هم يعني فاهمين القصة دي؟ وإزاي الرؤية حاضرة في المسألة دي؟ ده على معنى التلطف لو هو يراد به اللي هو التلطف مع البائع ومع الشاري، وفي وصية بحسن الخلق على طول الطريق لغاية ما يصل، يعني قبلك حد مش عارف ايه بعت اشتريت بيأكدوا على النقطة دي. وبعض الناس بيرجحوا التفسير ده لانهم بيقولوا ولا يشعرن بكم احدا، هيدي معنى التلطف اللي هو المعنى التاني بقى. طب ازاي هنأكدها دلوقتي؟ في ناس انا بتقول اول يتلطف يعني ايه؟ يعني يحاول ان هو يستخفي على قد ما يقدر، يعني ما يزعرش حد عليه، محدش يعني اللي هي تفسرت بولا يشعرن بكم احدا، يعني ان هو يكون حريص على قد ما يقدر انه ما يعملش اي حاجه تدل عليه او عليهم. وده برضو في اشاره واضحه لان اشكالهم ما اتغيرتش ومش عارف ايه، ان هو نازل بوضع عادي على شكله العادي اللي زي شكل اهل البلد، لبسه لبس اهل البلد، وضعه لوضع اهل البلد، اهل المدينه يعني، فما فيش مشكله. فهم مأكدين على فكره التلطف ان هو يكون حريص ان هو ايه، لا ما يزعرش عليهم حد. دي برضو مسألة مهمة، بنشوف ازاي هذا البناء السليم للفتية دول رغم ان هم في طبعهم في المرحلة دي الحماسة، وعندهم العزيمة على الرشد اعلى، وعندهم الطاقة كبيرة، وممكن يكون عندهم تهور او عندهم تصرفات غير منضبطة، او عندهم حماسة واندفاع ما فيش حاجة تضبطه من الخارج. ولكن رغم كده لا، احنا بنشوفش النوع ده، بنشوف فتية من نوع تاني، بنشوف فتية لا عندهم حكمة شديدة جدا، عندهم ثبات في الأمر مع تلك العزيمة على الرشد. هذه الثنائية الرائعة، بنشوف ازاي يعني قدر الفتية يحققوا التوازن بين العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، التأني والتلطف والهدوء والترفق في أمورهم. لا ده كان واضح جدا، واضح جدا فكرة الاهتداء مش الاجتهاد، واضح فكره ان هم يعني دايما في جانب الاهتداء مش في جانب الاجتهاد، ما بيمشوش مع اهوائهم ولا رغباتهم. في السن ده احنا نجد هذه الحكمه دي بياخدها الانسان لما يرتبط في الوحي، لان اصلا لما نيجي نبص الوحي ده من الحكمه، الوحي من الحكمه خلاص. المهم، فهنا اولي يتلطف على المعنى التاني ده بقى اللي هو ايه، يستخفي على قد ما يقدر، ما يزهرش علينا حد، ما يخليش حد ينتبه ليه، ما يعملش مشاكل. لو وجد انه مثلا دلوقتي الحاجه دي السلعه دي مثلا بخمسه وهي هتتباع له بسته، ما يقعدش يعمل مشاكل عشان ما حدش ينتبه ليه، فخلاص ياخدها بخمسه ويمشي. فدي يعني تصرفات ان هو ماشي مثلا وحد مثلا هضمه حاجه او ظلمه حاجه، فهيضطر يعمل مش عارف ايه ويشكو ويعمل ويودي، فهيبان امره، لا ما يمرر الامر ده. فشوفوا عندهم حكمه كبيره جدا، عندهم فهم، عندهم فقه، عندهم صبر ضروري جدا جدا في مثل هذه الظروف. طيب بعض الناس بترجح المعنى الاول بقى اللي قلنا هو معنى الترفق وحسن الخلق وكده، انهم بيقولوا ان ولا يشعرن بكم احدا بتدي المعنى ده. فالاولى ان ولا يتلطف يبقى ليها معنى جديد، ايا كان فده مطلوب وده مطلوب. هنا مساله حسن الخلق والادب احنا كنا اشرنا اليها، بس هنا بقى مساله ايه؟ احنا قلنا من الحاجات المهمه يا جماعه ان برضو الفتيه دول او الفتيان في مساله بناء الايمان هما زي بالضبط كده المثل اللي ربنا سبحانه وبحمده ضربه في اخر سوره الفتح، مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل. رب خلينا مع المثل الانجيلي، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه. زرع اخرج شطأه فازره، مؤازره، فاستغلظ كده كده فاستوى على سوقه يعجب الزراع وبعدين ليغيظ بهم الكفار. بعض العلماء زي استاذنا شادي الوشيخي بيقولوا ان دي مراحل كده للبناء، لبناء الانسان، لبناء الايمان عند الانسان، دي مراحل بيمر بيها. مش معقوله في مرحله اخرج شطأه الناس تنتبه ليه، يعني يبقى في اخرج شطأه وعايز يغيظ بهم الكفار، فما هو طب ما هي هي هيجهضه هيبيده. مش معقوله في مرحله ازره يا دوب لسه بيؤازره ويخلي يزعر عليه الكفار ينتبهوا ليه فيبيدوه. مش معقوله في مرحله فاستغلظ ولسه ما استواش على سوقه عايزين يغيظوا الكفار عشان. فلذلك من الحاجات المهمه جدا فقه المرحله، ونحن نفهم ان في ولذلك يا جماعه من الحاجات اللي ينبغي ان ننتبه اليها تصدير الشباب او الفتيان في السن ده مهلكه ليهم، تصديرهم مهلكه ليهم، اظهارهم وابرازهم مهلكه ليهم. هم المفروض لا يشعر بهم احد اصلا، المفروض كده ان هم يكونوا ما حدش ياخد باله منهم ولا ينتبه ليهم اصلا، انما بقى تصدرهم واعلاميا ومش عارف ايه والولد ويطلع في القنوات ويقول ويدي، ده مهلكه اصلا للطفل، هذا يهلكه، لان دي مش مرحلته خالص. هيتسلط عليه شياطين الانس وشياطين الجن والصداد والحقاد والحساد ولا يكاد يتم طريقا يعني، وخصوصا لما يكون في مرحله يبقى في حد مترصد به فيها، لما يكون في مرحله حد مترصد به فيها فما ينبغيش ان هو يظهر بالشكل ده، بالعكس ده هو يعني ينبغي ان يدفن في ارض خمول زي ما اوصى ابن عطاء. ماشي، يعني هو طبعا له يعني بعض الشطحات الغير منضبطه من الناحيه يعني من ناحيه الاغراق يعني في التصوف وغيره، لكن له كلمات لطيفه جدا 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 يعني عليها بهاء الاستقاء من الوحي، زي بعض كلماته في الحكم هو كان يوصف ان يدفن المرء نفسه في ارض الخمول، لانه بيقول ما نبت مما لم يدفن لا يستتم نباته. يعني فدي حاجه مهمه مطلوبه جدا بالنسبه للفتيان في السن ده اللي هو هينتبه ليهم، ما مش بيبقاش كل همه ان هو ايه يصدرهم او يظهرهم، فمش هيسلموا من حساد ولا حقاد ولا صداد، فما فيش داعي للمساله دي، وهذا يؤذيهم ولا ينفعهم. المهم وليتلطف، وخصوصا لما يكونوا هم بقى يعني مترصدين فينبغي انه يتلطف، وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. وممكن حتى لو درستوا تاريخ دوله المرابطين اللي هو نسجت على منوال دولة النبي صلى الله عليه وسلم هتشوفوا فعلا المسألة دي، يعني مسألة ان هو فعلا ازاي البناء ده محتاج يعني ترفق على قد ما نقدر وتلطف على قد ما نقدر ولا يشعر احد بها. فدي من المسائل المهمة برضو في بناء الفتية في السن ده، اللي هو مسألة تعليمهم الحكمة، تعليمهم الحكمة، تعليمهم الثبات في الامر اللي يضبط به العزيمة على الرشد، تعليمهم كيفية الموازنة بين العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. دي مسألة مهمة إن احنا ندربهم ونعلمهم الحكمة. ربنا بيقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة بما فيها من تفهم للأمور، وبما فيها من عمل بالعلم، وبما فيها من تفكر في العواقب، من تأني وتؤدى. دي معالم مهمة في الحكمة، معالم مهمة في الحكمة. علم أكمل ما يكون، عمل أكمل ما يكون، وضع الشيء في موضعه، مع تفكر في العواقب وتدبر للأمور، مع تأني وتؤدب وتفكر في العواقب كويس، فيتربوا على الحكمة دي. فده معلم رقم 19 معانا، معلم التربية على الحكمة، أو في معلم التربية على الموازنة أو التوازن في الشخصية بين الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. دي مسألة في غاية الأهمية. وليتلطف. وصوا بإيه تاني؟ وصوا ب ولا يشعرن بكم أحدا. ولا يشعرن بكم أحدا، ما حدش هيشعر بيكم، يعني على قد ما تقدر ما حدش هينتبه ليك ولا حد ياخد باله منك. طيب يبقى دي واضحة في سياق وليتلطف. طب هو ممكن يتلطف ويستخفي؟ بس للأسف الشديد يعني هو لازم يفهم ان الاستخفاء فكرته ان ما حدش يشعر بيه، يعني كتير ممكن يستخفي بس الناس تشعر بيه، فتأكيد على فكرة التلطف ان ما حدش يشعر بيه. ولو كان التلطف بمعنى اللطف والرفق يبقى خلاص ولا يشعرن بكم أحدا، في اللي احنا بنقوله من شوية، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا خالص. طيب إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هنا بقى معلم مهم جدا برضو من معالم البناء، وهو معلم الفهم الجيد للواقع، يعني ما يكونوش منعزلين عن الواقع بتاعهم، لأن هم عندهم إسراف في التفاؤل، إن هم ما عندهمش إدراك عميق للواقع اللي هم عايشين فيه. للأسف الشديد ممكن نجد في هذا السن الشباب عندهم إفراط في التفاؤل، لا مش هيحصل لي حاجة ومش عارف إيه وما تقلقش وكذا، لو أنا هروح وهتعامل مع أصحابي دول وما هيأذونيش وزمايلي ومش هيضروني لا، هو إن هو يتربى على فهم الواقع وإدراكه بشكل جيد. إحنا هنا قدام فتية ما قالوش إيه، لا بس قومنا طيبين. إحنا دايما بنقول إيه، إحنا عندنا صفات في الطفولة أو أخلاق طفولية، ولما بنبدأ نكبر المفروض ان تلك الاخلاق بتنضج مع نضجنا. ففي ناس في اخلاق عندهم ما بتنضجش، بتفضل باقيه على طفوليتها لغايه ما يكبر، سواء كانت الاخلاق دي الحلو او الوحش، الحلو مثلا من البراءه او غيرها، والوحش مثلا من الانانيه وحب النفس والغيره الشديده، بتفضل باقيه. في السن ده المفروض ان احنا قلنا في تعريف المرحله دي نفسها اللي هما كانوا فيها الفتيه، انها نهايه الطفوله وبدايه الشباب، يعني الفتره الانتقاليه بين نهايه الطفوله وبدايه الشباب. فالمرحله دي نفسها المفروض هم بيفارقوا الطفوله، بيودعوا الطفوله ويستقبلوا الشباب. فالمفروض هو بيودعها، هو صفاته نفسها بتنضج. فمن الصفات اللي بتبقى باقي عنده مساله حب اغلب الناس واحسان الظن الزائد بالناس وتصور انه مش ممكن كذا، لا، ولذلك ضروري جدا هو يكون عنده فهم وادراك الواقع. شوف بيقولوا ايه، بيقولوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. يا سلام. وقلنا ده يعني اللي بيقولوا الفتى ده افادنا واحنا في الفصل الاول في مساله قرار الاعتزال. هم كانوا وصلوا للحاله دي فعلا، هم حكوا ان قومهم فيهم وفيهم 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 وفيهم. طيب بس ماشي، ده في حد ذاته مش داعي للاعتزال، ان هم بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. لا بقى هنا ده اللي قالوه هنا ده اكد فكره بقى ده الاعتزال اللي احنا اتكلمنا عنها، انهم يظهروا عليكم، ان يظهروا عليكم، ان يتمكنوا منكم، اللي هيحصل يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم. إذن هم فاهمين كويس جدا الواقع، قاريين المشهد بشكل كويس، هم مش بيفرطوا في التفاؤل زائد في شيء مش مهم أو لا طائل من ورائه، لا لا لا، هم فاهمين كويس جدا المشهد. وبقى من الحاجات الجميلة جدا اللي ينبغي برضه احنا ننتبه ليها، أنهم بيقولوا ولن تفلحوا إذا أبدا. وده ممكن نحطه على رقم 21، وهو يمكن هو في إشارة شوية بعض المعالم اللي ذكرناها قبل كده، بس معلم الطموح، الطموح الإصلاحي. لازم الأطفال في السن ده أو الفتية في السن ده لازم يحملوا هم، لازم عندهم طموح إصلاحي. طيب سؤال، ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني إيه؟ ممكن هي ليها أبعاد كتيرة، بس مثلا ممكن نبص على بعض، إنهم لو رجموهم فماتوا. طيب لو خرج شباب بعد كده او فتيان بعد كده او ناس بعد كده، ما هم يمثلوا الحق في المكان ده، فلو ماتوا مات الحق كله، ما عايزين يحافظوا على نفسهم على قد ما يقدروا، يحاولوا يستخفوا انتظارا لفرج الله، ان يوم ما ده هيروح وهيزول. فهم بقوا بيروا نفسهم ان بقاء الحق من بقائهم، وعايزين يحافظوا على نفسهم، يمكن مش عشان نفسهم، علشان يبقى الحق. يعني ده معلم من معالم رؤيتهم، ان عندهم رؤيه ان الحق ده ما يموتش بموته، فبيحاولوا يحافظوا على قد ما يقدروا على نفسهم عشان الحق ما يموتش منهم. ده معايا ولاد في حيز لو رجموهم. طيب لو أعادوهم في ملتهم، يعني ممكن ما يرجموهمش بقى، ياخدوهم ويعذبوهم ويعودوهم في ملتهم قسرا، قسرا إجبارا اضطرارا مش اختيارا، هيبقوا شهداء الزور على الحق الذي يحمله. ولذلك فكرة ولن تفلحوا إذا أبدا بتشي بأن الأطفال أو الفتية هنا عندهم رؤية لإيه؟ لشيء بعيد جاي، عندهم رؤية إصلاحية، حاملين هم الحق، خايفين على الحق، مش بس هم فرارا بنفسهم أو فرارا بدينهم، لا هم شايلين هم، عايزين يحافظوا على الحق ده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مش عايزين يقصروا فيه، مش عايزين يخسروه بأي صورة من الصور. من الحاجات اللي ممكن ننتبه ليها برضو، يعني فكرة احنا بنقول دلوقتي هم عندهم رؤية هم إصلاحي، هم إصلاحي للمستقبل، الحاجات اللي ننتبه ليها تعبيرهم بإيه؟ بتفلحوا بالفلاحة. يمكن زي ما قلنا إن واضح جدا إن هم مفاهيمهم مصطلحاتهم واضح جدا إنها دقيقة جدا، واضح جدا عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم فعلا سلطان بين، لدرجة زي ما قلنا هم كان حاطين طموح قدام عينهم الرشد والوصول إلى الرشد، وحاطين حلم إن هم ينجحوا، إحنا بنقولها ينجحوا بكلامنا عن، لكن هم بيقولوا يفلحوا، لأن زي ما قلنا ربنا يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، بيحاولوا يعملوا كده. دي معاني حاضرة في كل دين في كل عصر في كل مصر مع الصالحين، ان هم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكرة الفلاح هم نفسهم ينجحوا في دعوتهم، ينجحوا في ان هم نفسهم يوصلوا له الفلاح. يمكن حتى كاصطلاح لا نكاد نجد كلمة النجاح دي حاضرة في الوحي، حتى لما حضرت فقد افلح وانجح، الكلمة الاكثر حضورا في الوحي هي كلمة الفلاح، لأن الفلاح بيتميز عن النجاح بميزات كتيرة جدا. يعني لعل من أبرز ما يميز الفلاح هو أصلا الفلح، ده شق أصله في اللغة كده شق، فالفلاح ده حاجة أعمق من النجاح. النجاح ممكن تكون حاجة سطحية كده ظاهرية، إنما الفلاح شيء عميق، هو نجاح على مستوى الداخل ومستوى الخارج، مستوى القلب ومستوى القالب، مش نجاح كده على مستوى الظهر وخلاص. كمان من الحاجات المهمة في الفلاح ميادينه، النجاح ده ممكن يكون في ميدان ما، انما لا الفلاح ميدان واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، الميادين نفسها اللي فيها الفلاح في الدنيا وفي الاخرة في الدين والدنيا. ولذلك نلاقي ناجحين كتير بس مش مفلحين، ان الفلاح ده اكمل من النجاح، هو ناجح في منطقة معينة، ممكن ناجح في حياته الاجتماعية، ناجح في حياته العلمية، ناجح في ادارة حياته الاقتصادية، بس مش مفلح. طيب النقطة اللي بعد كده البعد الزمني برضو، العمق الزمني، ان الفلاح بيبقى مش نزوة كده او حاجة كده طفرة جت سنة سنتين ثلاثة ومش عارف فرحان بيها وبعد كده يجد نفسه يعود الى الفشل او يعود الى الاخفاق، لا الفلاح ليه امتداد زمني كبير، فعند المؤمن مثلا ويكون من المفلحين في الدنيا وفي الاخرة، ان هو يكون مش مفلح بس في مرحلة الشباب و فلذلك برضو من الحاجات اللي تستوقفنا جدا هم نفسهم يعني عندهم رؤية ان هم عايزين يفلحوا، ودي من الحاجات برضو اللي لازم نبقى بنأكد عليها برضو في معالم البناء اللي قلناها قبل كده، مسألة العلم والبصيرة والوحي والكلام ده يكون في مصدريته ومنهجيته مرتبط بالوحي، دي مسألة مهمة. طيب فهنا من المعالم اللي واضحة عند الفتن ان عندهم حلم ان هم هذا او طموح اصلاحي، حلم اصلاحي، استشراف اللي جاي من المستقبل، وان ازاي ان الحق ده ما يموتش بموتهم والخير ده ما ينتهيش بانتهائهم ولا يمرض بمرضهم، فحريصين على قد ما يقدروا ان هم يحافظوا على الخير ده. ولذلك ده برضو حاجة مهمة لازم ينتبه لها أهل الخير، إن برضو في أوقات يبقى المستهدف هو بقاء الخير، حتى لو الخير ده نفسه مش موجود إن هو يقوم بأدوار إصلاحية ويفعل، لكن بقاؤه في حد ذاته مطلوب، لأن زي ما بنقول دايما يوما ما سيخرج غلام، فلما يخرج الغلام يجد راهبا يكون سببا في بنائه ويتم الإصلاح على يديه إن شاء الله. يعني يطلب من الرهبان في وقت من الأوقات ويفضلوا محافظين على الكلام ده وثابتين عليه على قد ما يقدروا. برضو بنشوف هنا في الفتية برضو مسألة إيه؟ الحرص على الثبات، يعني هم حريصين واخدين قرار الثبات، ولن تفلحوا إذا أبدا، رؤية واضحة واخدين قرار الثبات بشكل واضح. ده كان نهاية يعتبر المشهد الأول من الفصل الثالث من قصة أصحاب الكهف، اللي هو كان عبارة عن حوار داخلي ما بينهم وبين بعض، وهم كانوا في زي ما بنقول دايما سبحان الله كان حاضر عندهم البصيرة، وخصوصا حتى في نهاية المشهد بفكرة مراعاة القدرة والعجز، هم ما يقدروش يواجهوا دلوقت، فالأفضل أنهم يتلطفوا ولا يشاروا بهم أحدا. مسألة المصلحة والمفسدة، قياس المصلحة والمفاسد كانت حاضرة بشكل واضح هنا برضو. المصلحة في إن هم ما يعني المفسدة اللي هتترتب على إن هم يظهروا أكبر بكتير جدا جدا من المصلحة المترتبة على كده، لكن حاضر جدا عندهم. هيقول برضو الفهم والفقه والبصيرة والحكمة دي كانت واضحة جدا جدا في هذا المشهد من ذاك الفصل. بعد كده هيبدأ المشهد الثاني كده، خلاص المفروض اللي فات فيها تنتهي قصتهم، ايه اللي حصل بالضبط. ويقال بقى ان هنا في حاجات تم طيها، اللي تم طيه ان هو بقى هذا الذي بعث نزل فعلا. طيب ولما نزل الوضع اكيد كان مختلف بعد 300 سنه، اكيد الوضع كان مختلف. وبعدين ما كانوش هم الناس اللي خايفين منهم، اللي هو انهم يظهروا عليكم ويرجموكم ويعودوكم في ملتهم، لا ده هم فعلا اتعرفوا عليه. وعلى ما يبدو كما يقال ان من طبيعه العمله اللي كانت معاه، من طبيعة الكلام اللي بيتكلمه، ومن طبيعة حاجات كتيرة بيسأل عن الناس، كل دي تفاصيل كان مطيها ومتروكة لخيال القارئ أو السامع. المهم بصورة أو بأخرى، بصورة أو بأخرى تم التعرف على الفتية. إيه اللي حصل بالضبط؟ يعني واحد منهم رجع، لما رجع تتبعوه عرفوا مكانه، رجعوا معاه للمكان ده وجدوا الفتية، يعني ماتوا ما ماتوش. كل التفاصيل دي الحقيقة ما عندناش فيها نص واضح، بس اللي عندنا اللي أخبر به الله سبحانه وبحمده لما قال وكذلك أعثرنا عليه، يعني وكذلك بعثناهم، ربنا بعثهم. دي قلنا كده كان مشهد. في مشهد تاني بقى أعثرنا عليه، من الذي عثر عليهم؟ أهل زمانهم، ده اللي يهمنا. عثروا عليهم إزاي؟ إيه اللي حصل؟ التفاصيل، مش التفاصيل دي مت إيه برضو زي ما نتخوضش فيها طالما ما عندناش فيها نص أصلا ولا طائل من ورائه. المهم إن هم عثر عليهم أهل زمانه وكذلك أعثرنا عليه. الله أعثر يا جماعة، أنتوا تلاحظوا كده المشهد من أوله لآخره، القصة من أولها لآخرها ربنا بيرتبها ترتيب معين ويدبرها تدبير معين، وهي مش خارجة عن حكمة ربنا. ربنا يدبر لهم شأنهم سبحان الملك. يعني هو تلاحظوا كده من أول ما الفتية خدوا قرار وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، خلاص على كده بقى، خلاص كده أنتوا اركنوا. طالما آويتم إلى الله، طالما آويتم إلى الله اهتداء اشتهاء، خلاص ربنا يتولاكم هيقويكم بقى. فيبدأ ربنا يقص علينا بقى اللي حصل، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، ويخبرنا بعد كده باللي حصل معاهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم وكذلك أعثرنا عليهم. خلاص هو من أول ما خلاص هم خدوا قرار إن هم يقووا إلى الله اهتداء لا اشتهاء، طالما طلبوا من ربنا ويتولاهم، طلبوا منه رحمته، طلبوا منه الرشد، خلاص الله سبحانه وبحمده دبر الشأن بقى. فتجد سبحان الله وكأنهم بقى خلاص كده إيه، هم خارج المشهد، أحداث معينة هتحصل ربنا رتبها. وكذلك أعثرنا عليه، أعثرنا عليهم. طيب لماذا أعثر الله عليه؟ ما الذي سيحصل بعد هذا؟ كيف سيكون موقف أهل زمانهم منهم؟ طب هو إيه الفكرة أصلا من قصتهم وإيه اللي حصل؟ يعني ليه الناس يعرفوا؟ طب ما خلاص كان ممكن يموتوا وتنتهي القصة وتطوى، ليه ربنا أعثر عليهم؟ هيحصل إيه بين أهل زمانهم؟ كل هذه التفاصيل أتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.